أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
نبين تفصيل استحقاقات الطبقة الأولى من خلال الصور المحتملة. نبدأ بالصور البسيطة ثم ننتقل إلى الصور المعقدة المركبة من عدة قوانين. فإذا هذه فروع تبين استحقاقات أفراد الطبقة الأولى. فرع الأول، إذا انفرد الأب، شخص مات ترك أباه فقط، لا يوجد وارث آخر سوى الأب، بأن لم يوجد وارث غيره، فالتركة كلها له للأب، لأن الأب ليس من أصحاب الفروع وإنما يرث بالقرابة، يعني يحوز المال لأنه ليس من أصحاب الفروض. وكذا إذا كان الوارث ذكرا واحدا، أيضا الذكور ليسوا أصحاب الفروض وإنما يرثون بالقرابة. فإذا ترك ابنا واحدا فقط لا وارث غيره، يحوز المال كله. فرع الثاني، وإذا انفردت الأم أيضا كانت التركة كلها لها، لكن الفرق أن الأم صاحبة فرض، فرضها الثلث، حينما لا يوجد حاجب فرضها الثلث، فتحوز المال كله، ثلثه بالفرض لأنها صاحبة فرض وهو الثلث، والثلثان الآخران بالرد باعتبار عدم وجود وارث غيرها. فإذا تحوز المال كله أيضا الأم إذا انفردت، لكن الفرق بالكيفية أنها ترث ثلثا بالفرض والباقي بالرد لعدم وجود الحاجب الذي ينزلها إلى السدس، وهم الإخوة بالشروط الآتية في محلها. قال تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. إذن ثلث لها بالفرض والباقي لها بالرد إجماعا لعدم وجود وارث غيرها، ولا شيء للعصبة خلافا للعامة. العامة في مثل هذه الحالات يعطون للعصبة، يعني الإخوة الأعمام، وهذا نحن لا نقول به الإمامية. الطبقة الأولى إذا وجدت لا ميراث للطبقات اللاحقة. فإذا هاي الصورة الثانية. الصورة الثالثة، للبنت الواحدة النصف كتابا وسنة. قال تعالى: وإن كانت واحدة فلها النصف. فإذا ترك بنتا منفردة فقط، بنت لا يوجد وارث غيرها، لها النصف بالفرض. البنت المنفردة لها النصف، ولها الباقي من التركة بالرد إذا لم يكن وارث معها من طبقتها. فإذا أيضا البنت المنفردة تحوز المال كله، نصف بالفرض، البنت المنفردة فرضها النصف، ونصف بالباقي. ونفس الكلام أيضا، ولا شيء للعصبة، لأن هي من الحالات اللي العامة يورثون الباقي للعصبة. لا، إجماع الإمامية تبعا للروايات، لا شيء للعصبة، هذا النصف الباقي يرد على البنت. وفي ذلك روايات كثيرة كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل مات وترك ابنته طبقة أولى وأخته طبقة ثانية لأبيه وأمه، قال: المال للابنة، المال كله للابنة، الأخت ليس لها شيء، وليس للأخت من الأب والأم شيء. وبهذا الصدد أيضا روى سلمة بن محرز قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن رجلا مات وأوصى إلي بتركته، جعلني الوصي حتى أعطي تركة لمستحقها، وترك ابنته. قال سلمة: فقال لي عليه السلام: أعطها النصف، وسكت عن النصف الآخر الإمام. قال سلمة: فأخبرت زرارة بذلك، قلت: هكذا استفتيت الإمام، شخص ترك ابنة قال أعطيها النصف، لم يعطيها المال كله، المال يروح النصف الآخر. فأخبرت زرارة بذلك فقال لي: اتقاك، ما أعطاك الجواب الصحيح، عمل بالتقية الإمام، قال لك أعطيك، إنما المال لها. كان الأصحاب يرجعون إلى زرارة في قضية الميراث، لأن الإمام عليه السلام أطلعه على صحيفة المواريث التي كانت بإملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وبخط علي عليه السلام. فالأصحاب كانوا يرجعون لزرارة لأنه طلع على هذه الصحيفة لدى الإمام عليه السلام، فقال لي اتقاك الإمام، إنما المال لها، المال كله للابنة مو فقط النصيب. ظلت في نفسها بسلمة إلى أن حان موعد الحج المقبل أو العمرة، ذهب إلى الإمام، فدخلت عليه بعد فقلت أصلحك الله، إن أصحابنا زعموا أنك اتقيتني، ما أعطيتني جواب صحيح. فقال لا والله ما اتقيتك، ولكن اتقيت عليك أن تضمن. وذول متربصين النظام، قضاتهم وذول يفتون على وفق العامة، يعطون النصف للابنة والنصف الآخر للعصبة، فخاف واحد من عصبتك يشتكي عليك يقول هذا ما انطاني. فأنا حماية لك مو قضية تقية منك، حماية لك، أعطيه النصف ونشوف مصير النصف الآخر، ولكني اتقيت عليك أن تضمن. العصبة ما رح يقعدوا الراحة ذولا، شلون أكو ناس تعرف القانون باطل ومخالف للشريعة لكن ما دام يوافق مصلحته رح يشتكي بالمحكمة عليه، هو يدري شرعا ما يستحق. هاي الحالة موجودة. فقال لا والله ما اتقيتك، ولكني اتقيت عليك أن تضمن. فهل علم بذلك أحد؟ يوجد أحد يدري بهاي قضية البنت والتركة والكذا؟ قلت لا. قال فأعطيها ما بقي، أعطيها النصف الآخر، ما دام ماكو ضرر عليك طبق الحكم الشرعي. على أي حال، التعصيب تقدم في الفصل الأول ضمن البحوث التمهيدية، كان بحث أحد مطالب التمهيدية في بطلان تعصيب. إذن لازلنا في الفرع الثالث، وهو أن البنت الواحدة لها المال كله إذا انفردت، نصف بالفرض، البنت المنفردة فرضها النصف، والنصف الآخر بالرد، ولا شيء للعصب. إن تعددت البنت ترك بنتين ثلاثة أربعة، فرضهن الثلثان، البنتين اثنين فصاعدا لهن الثلثان بالفرض، ونفس الكلام الثلث الثالث لمن يصير لهن إذا لا يوجد وارث آخر من نفس الطبقة، فالثلث الآخر يرد عليهن. فأيضا إذا ترك الميت بنتا متعددة يعني اثنتين فأكثر، فأيضا يحوزن المال كله ثلثين بالفرض وثلث بالرد إجماعا مع انفرادهن. روى في الفقيه بسند صحيح عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام قال سألت عن جار له هلك وترك بنات، قال المال لهن، المال كله لهن للبنات، وتقسم التركة عليهن بالسوية سواء كان اثنين ثلاثة أربعة، المال كله لهن. هذا من قوله تعالى فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، لهن الثلثان بحسب الفرض، لكن بما أنه منفردات لا يوجد وارث آخر غيرهن فالباقي المال إذن لهن. هنا قد نحتاج إلى فد، فإن قلت، وهو أن الآية تقول فإن كن نساء فوق اثنتين، يعني فوق اثنين، الاثنتين شون شملت بالاثنين أيضا؟ النص يقول فإن كن نساء فوق اثنتين، أما الاثنتين أيضا تعطى الثلثان، كأنه يحتاج إلى تقريب. فإذا قوله تعالى فوق اثنتين شامل للاثنتين أيضا، نظير قوله تعالى فاضربوا فوق الأعناق، والمراد ضرب الأعناق كما في الآية في سورة محمد صلى الله عليه وآله، فضرب الرقاب المراد هو ضرب الأعناق وضرب الرقاب، لكن الآية عبرت فاضربوا فوق الأعناق والمراد ضرب الأعناق. فإذن هذا التعبير مألوف، أنه هذا الحد اللي ذكر فما فوقه هو داخل فيها، كما في الآية فاضربوا فوق الأعناق أي فاضربوا الأعناق، فموجود إذن هذا التعبير، وفيه لا شك شيء كثير من البلاغة. ويشهد له أيضا قوله تعالى في آخر آية، آية الكلالة آخر آية من سورة النساء في الأختين، ذكر هناك أن الأختين لهن الثلثان، ونحن نعلم أن الأختين في الطبقة الثانية كالبنتين في الطبقة الأولى، فالأختين بالطبقة الثانية منصوص أنه إن كن اثنتين فلهن الثلثان، فكذلك البنات في الطبقة الأولى إن كن اثنتين فلهن الثلثان، لأن الأختين في الطبقة الثانية الأختين للأب يقومان مقام البنتين في الطبقة الأولى، فهذا شاهد أيضا. بل البنتان أولى لأقربيتهما، فالبنتان أولى من الأختين في استحقاق الثلثين. قال تعالى فيه: ويشهد له قوله تعالى في الأختين للأب اللتين هما في الطبقة الثانية كالبنتين في الطبقة الأولى. قال تعالى: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت واحدة فلها نصف ما ترك. الأخت الواحدة في الطبقة الثانية كالبنت الواحدة في الطبقة الأولى، لها النصف، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. فإن كانت اثنتين، في الأختين تصريح بالاثنتين، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. فالاثنتين في الأخوات هو هذا بدل عن البنتين في الأول. فكذلك النص هنا يقول فإن كانت اثنتين وشملت فوق الاثنتين، فكذلك بالبنتين الفوق اثنتين شملت الاثنتين. هذا شاهد سقنا، وإلا قلنا هذا التعبير مألوف. أقول: فكما أن الأختين لهما الثلثان بنص الآية فإن كن اثنتين فلهن، ويشمل ما فوقهما، ما مصرح فوق الاثنتين بالأخوات، لكن مع ذلك هم لهن الثلثان إلحاقا بالاثنتين، كذلك ما فوق البنتين لهن الثلثان ويشملان الاثنتين، بل البنتان أولى من الأختين للأقربية، الأختين لهن الثلثان، والبنتين أولى أن يكون لهن الثلثان. هذا إذا انتهت الصورة الثالثة. وكما ترى نتدرج شيئا فشيئا بتعقيد الفروق. رابع، الصورة الرابعة: إذا اجتمع الأبوان، تناولنا إذا كان كل من الأبوين وحده ينفرد يأخذ الميراث كله، إذا اجتمع الأبوان دون غيرهما، شخص مات فقد ترك أباه وأمه، فللأم الثلث. قال تعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. الأم لها الثلث لعدم وجود حاجب، أولاد ما مفروضين بالمسألة، ولا إخوة حاجبين للأم عن الثلث، فإذن الأم لها الثلث والباقي للأب، لأن الأب ليس صاحب فرض وإنما يرث بالقرابة، فالمتبقي كله للأب، متبقي وهو الثلثان. فللأم الثلث بالآية الشريفة هذه، والباقي للأب لأنه يرث بالقرابة لا بالفرض. وفي صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: في رجل مات وترك أبويه، قال للأب سهمان وللأم سهم، الأم لها الثلث سهم من ثلاثة، بنص الآية الشريفة. لكن نعلق هنا، أقول هذا مع عدم الحاجب المتقدم، عدم وجود إخوة، إخوة لا يرثون لكنهم يحجبون بالشروط التي إن شاء الله يأتي ذكرها. فإذا بشرط عدم الحاجب تأخذ الأم الثلث، والحاجب الإخوة بالشروط المذكورة في محلها، وإلا لو كان هناك إخوة لها السدس الأم والباقي للأب. لذلك علقنا على صحيح الزرارة، أقول هذا مع عدم الحاجب المتقدم وهم الإخوة، وإلا فلها السدس والباقي للأب لأنه يرث بالقرابة. الصورة الخامسة أيضا نتوسع في الفروض: إذا تعدد الولد سواء كان ذكورا أو إناثا، تعددوا، أخذنا بالصور السابقة إذا انفردوا، إذا تعددوا فحينئذ انظر إن كانوا ذكورا فقط أخذوا المال كله بالقرابة، الذكور ليسوا أصحاب فرض يأخذون المال بالقرابة، فإذا كان الورثة كلهم ذكور فالمال كله لهم يقتسمون بالسوية لأن ليسوا أصحاب فرض، وإذا كل بنات وتعددا فأيضا المال كله لهن يقتسمنه بالسوية، وإذا كان الأولاد لا مختلفين بهم ذكور بهم إناث فالتقسيم بينهم بالتفاضل للولد مثل حظ الأنثيين. فإذا الصورة الخامسة: إذا تعدد الولد الذكر ترك ولدين ثلاثة أزيد قسم المال كله بينهم بالسوي، وإذا تعددت البنت أيضا المال كله لهن بالسوي، وإذا اجتمع الأولاد ذكورا وإناثا قسم المال بينهم بالتفاضل، يعني بالتفاضل يعني للذكر ضعف الأنثى. قال تعالى يوصيكم الله في أولادكم ذكور وإناث للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني بالتفاضل، يعني نضع تحت كل ذكر سهم وتحت كل أنثى سهم، ثم نجمع مجموع السهام ونقسم التركة على مجموع السهام، يطلع قيمة السهم الواحد اللي هو حصة البنت ونضاعفه حصة الولد. افترض شخص ترك 4 أولاد وبنتين، فال4 أولاد فيه 2 هاي 8 سهام، والبنتين ب2 هاي صار 10 سهام، فالتركة نقسمها على 10 يطلع قيمة السهم الواحد، هذا حصة البنت، وضعفه سهمين حصة الولد. هاي كيفية التقسيم بالتفاضل. فيعطى لكل ذكر سهمان، تفترض 2، ولكل أنثى سهم، وتقسم التركة على مجموع السهام، ويعطى لكل وارث نصيبه، كما لو ترك 4 أولاد ذكور هاي ب8 سهام وبنتين بسهمين، فإن المال يقسم على 10 أسهم. راح نعرف قيمة السهم الواحد اللي هو حصة الأنثى وضعف حصة الذكر. الصورة السادسة أيضا نستمر في تصاعد تعقيد المسألة. إذا دخل أبوان مع الأولاد، ترك أولادا وأبوين، كان لكل من الأبوين فرضه وهو السدس. الأبوان مع وجود الذرية يكون فرضهم السدس، الأب والأم أصحاب فروض. قال تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. إذا افترضت ولد في المسألة فالأب له السدس والأم لها السدس، والباقي للأولاد. وشلون الباقي للأولاد؟ كيفية التوزيع أيضا ننظر في هؤلاء الأولاد، هل هم ذكور فقط؟ هل هم إناث فقط؟ هل هي بنت منفردة فأعطيها النصيب؟ هل هي بنت متعددة فأعطيهن الثلثان؟ أم ذكور وإناث فأعطيهم بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين، أو ذكور فقط فنوزع المال كله عليهم بالسوية بعد أن تخرج أصحاب الفروض وهم الأبوان لهم السدسان الثلثان الباقي؟ أنا أنظر هاي الذرية هاي الأولاد ما هي حالهم. فإذن والباقي للأولاد، وهم على عدة صور محتملة، فإنهم إن كانوا ذكورا، الأولاد كلهم ذكور، قسم المال الباقي اللي هو الثلثان بعد إخراج سدسين للوالدين، بقي ثلثان المال، هذا يقسم بالسوية على الأولاد إن كانوا ذكورا متعددين. وإن كانوا ذكورا وإناثا ذول الأولاد خد حدثنا الآن بالتفاضل، تعطي سهمين لكل ذكر وسهم لكل بنت، تجمع السهام كم يصير، ثم هذا المال المتبقي اللي هو الثلثان تقسمه على عدد الأسهم وتعطي هذا السهم للبنت والضعفة للولد، هذا إذن محلول. وإن كانت بنت واحدة فقط ترك أبوين وبنتا واحدة، وأيضا نفس الشيء، الأبوين سدسان، البنت لها النصف بحسب الفرق، سدسان ونصف هاي صار 5/6، مو هذا بعد نتجاوزنا هذا، لأن سدس ودس سدس ونصف البنت يعني 3/6 حتى واحد المقامات، فصار المجموع 5/6، بقي عندي سدس فاضل، هذا توزع عليهم بالنسبة على الأبوين والبنت، توزع بالنسبة، الأب له 5 هذا السدس المتبقي، والأم لها كذلك بحسب نسبة، سدس إلى سدس إلى نصف، يعني 1/1 إلى 3/6، فمعنى تقسم هذا السدس المتبقي على 5 حصص، حصة للأب، حصة للأم، 3 حصص للبنت، لأن بالنسبة أخماسا. فإذا قلنا وإن كانت بنت واحدة الموجودة فلها النصف ويرد الباقي عليها وعلى الأبوين أخماسا. لماذا أخماسا؟ بنسبة فروضهم، تقسم بالنسبة، نسبة سدس الأب إلى سدس الأم إلى نصف البنت اللي هو النصف 3/6، يعني 1/1 إلى 3، فمجموعها 5، فتقسم 5، تعطي 5 للأب 5 للأم ثلاث أخماس للبنت، هذا لأن وجد فاضل وهو السدس. أخماسا إذن بنسبة فروضهم، لكن أيضا كنا نلتفت إن لم يوجد إخوة يحجبون الأم، وإن وجدوا كنت تلتفت، مو فقط يصير نظرك للطبقة الأولى، انظر في الطبقة الثانية. صح الطبقة الثانية لا ترث، لكن عندي شغل بيها لأنها تمنع الأم، تحجب الأم. طبعا هذا خلاف حجب الأخوة للأم عن الثلث إلى السدس، هذا معلوم ثابت، لكن هل هذا الحجب يشمل حتى عن الرد؟ ليس منصوصا، هذا نحتاج أن نبحث. المنصوص حجب الأم عن الثلث تنزل إلى السدس، هذا الحجب مطلق أوسع من هذا. ففي مسألة إذا وجد رد أيضا تحجب الأم عن الرد. يعني هكذا خنصيغ السؤال، تقول الإخوة الجامعون للشراط يحجبون الأم، يحجبون عن الثلث أم يحجبون الأم عما زاد عن السدس؟ كثير فقهاء المشهور قال نحجبها عن كل ما زاد عن السدس، مو بس الثلث ما تستحق، لا، حتى إذا مسألة وجد بها رد لا يرد على الأم لأنها محجوبة عن كل زيادة عن السدس. هذا خلاف يحتاج إلى تحقيق. لذلك قلنا وإن كانت بنت واحدة فلها النصف، ويرد الباقي عليها وعلى الأبوين أخماسا. عرفنا ليش الرد أخماسا؟ بنسبة فروضهم، سدس إلى سدس إلى النصف اللي هو 3/6، يعني نسبة 1:1 إلى 3 أخماسا. لكن قلنا إن لم يوجد إخوة يحجبون الأم، وإن وجدوا ففي الرد على الأم الخلاف الآتي. هذا خلافه، هل تحجب الأم عن مطلق الزيادة عن السدس؟ لو فقط حجبها عن الثلث تنزل إلى السدس، كما طبعا نستطيع أن نرد على المشهور، كما أنه في حالة وجود ذرية تحجب الأم عن الثلث ويصير فرضها السدس، لكنه ما يمنع هذا من الرد، مو الآن ردينا أخماسا عليها. فشنو فرق حجب الأخوة عن حجب الذرية؟ الذرية أيضا ورد النص يحجبون الأم عن الثلث، لكن هذا الحجب ما منعها أن تأخذ من الرد. فلماذا بالأخوة لما حجبوها عن الثلث قلتم نحجب مطلقا حتى عن الرد؟ هذا نناقشهم المشهور في ذلك، لكن هكون مسألة طبعا إن شاء الله مستقلة. إذن وإن وجدوا الإخوة الجامعون لشرائط الحجب ففي الرد على الأم يرد عليها أم لا يرد؟ الخلاف الآتي إن شاء الله تعالى. هاي كلها لازلنا ضمن الحالة السادسة، باعتبار الذرية لها صور متعددة. هل الذرية كلهم ذكور؟ ذكور وإناث؟ بس إناث؟ زين بس إناث بنت واحدة هاي لها النصف، لو بنت متعددة لهن الثلث، وهكذا. وإن كان أحد الأبوين مع البنت الواحدة، هكذا فرض المسألة، مو الأبوين معا، لا فقط واحد منهم، إما الأم وإما الأب مع البنت الواحدة، إيه نفس الشيء، أحد الأبوين له السدس لوجود الذرية وهي البنت، والبنت لها النصف لأن بنت منفردة فرضها النصف، والرد هنا سيكون 4 لأن نسبة سدس اللي هو لأحد الأبوين إلى النصف اللي هو 3/6 نسبة 1:3، يعني نسبة 1:3 يعني مجموعهم 4، فنقسم على 4 ونعطي 1 لأحد الأبوين و3 لل. فلذلك قلنا وإن كان أحد الأبوين مع البنت الواحدة رد الباقي وهو الثلث سيبقى، لأن سدس لأحد الأبوين والنصف 4/6 فيبقى 2/6 يعني ثلث، هذا رد الباقي 4 بنسبة السدس إلى النصف. وإن كنا بنتين فصاعدا مع الأبوين، هاي لا رد في هذه المسألة، للأبوين مع البنتين فأزيد، الأبوان سدس بسدس هاي ثلث، والبنت المتعددة لهن ثلثان ثلث وثلثان، اكتملت الفريضة لا نقص ولا زيادة. وإن كنا بنتين فصاعدا مع الأبوين فلهن ثلثان ولا رد في المسألة. وإن كنا بنات مع أحد الأبوين، البنات لهن ثلثين أحد الأبوين سدس، صار 5/6 فبقي هنا فاضل وهو السدس، ك كيف يرد؟ يرد خماسا بنسبة واحد على ستة اللي هو سدس مال أحد الأبوين، نسبة إلى الثلثين بنت المتعدد وهي أربعة على ستة معناه ثلثين أربعة. نوحد المقامات حتى أعرف التوزيع بالنسبة، مشروحة بكتاب الرياضيات للفقيه اللي يريد أكثر توضيح. توزيع بالنسبة هكذا، توزيع بالنسبة. عندي الآن بنت متعددة وأحد الأبوين، جيد؟ الأحد الأبوين له السدس، والبنت المتعددة لهن الثلثان، أوحد المقامات الثلثان صار أربعة على ستة، وسدس لأحد الأبوين خمسة على ستة، فبقي عندي سدس واحد على ستة زايد، أرد عليهم بالنسبة. كيف تكون نسبة هنا؟ أخماسا، لأن نسبة واحد إلى أربعة مجموعهن خمسة، فالتقسيم أخماسا. وإن كنا بنات مع أحد الأبوين رد أخماسا عليهم بنسبة السدس إلى الثلثين كما تقدم في البحوث التمهيدية. الصورة السابعة بعد اللي نزيد أكثر صعوبة، إذا ترك الميت زوجا أو زوجة فقط فله فرضه الأعلى، أكيد الزوج والزوجة يأخذان النصيب الأعلى مع عدم الذرية. الأرض نتدرج في فروض الزوج والزوجة باعتبار أنهم يقاسمان الطبقة الأولى. إذا ترك الميت زوجا أو زوجة فقط فله فرضه الأعلى، وهو النصف للزوج والربع للزوجة لعدم وجود ذرية حتى ينزل الزوجان إلى النصيب الأدنى. قال تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم، لكن متى؟ إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع، الزوج له الربع مع الولد. وفي الزوجة قال ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، مع عدم الولد لها نصيبها الأعلى الزوجة وهو الربع، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. ففرض الآن الصورة السابعة لو فقط الميت ترك زوجا أو زوجة فقط من دون أي وارث آخر فيأخذ نصيبه الأعلى لعدم وجود الحاجب وهو الذرية، الزوج يعني له النصف أو الزوجة لها الربع، والباقي أين يذهب؟ هاي المسألة الخلافية التي تأتي، هل يوجد رد على الزوج والزوجة أم لا؟ أم بالتفصيل رد على الزوج دون الزوجة؟ هاي مسألة مستقلة، مصير الباقي يحتاج إلى بحث مستقل. المهم أن الزوج أو الزوجة يأخذان نصيبهما الأعلى، وأما مصير الباقي من حيث الرد على كل منهما وعدمه فيأتي في بابه إن شاء الله تعالى. نتدرج أكثر. وإن كان الزوج أو الزوجة مع الأبوين أو أحدهما دون الذرية، فأيضا ما دام ذرية ماكو إذن الزوج أو الزوجة يأخذ نصيبه الأعلى. ثم أحد الأبوين هنا إن كانت الأم لها الثلث لعدم وجود الحاجب، وإن كان الأب فله الباقي. وإن كان مع أحد الزوجين ذرية، نفترض هنا صار أكو أولاد، كان له نصيبه الأدنى، يعني النصيب الأدنى وهو الربع للزوج والثمن للزوجة. والذرية أيضا نجي نحللها هنا، ماذا تقصد بالذرية؟ هل ذكور فقط؟ هل ذكور وإناث حتى نقسم بالتفاضل؟ هل إناث فقط؟ والإناث فقط هل بنت واحدة حتى أعطيها النصيب؟ أم بنات متعددة فأعطيهن الثلثان؟ وهكذا إن شاء الله تأتي في الدرس المقبل بإذن الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.